لأنه في هذه الحالة يملك التغيير باليد. لكن من مر بالسوق فسمع في دكان غناء ومعازف، أو رأى من يبيع آلاف الطرب واللهو، أو يبيع الصور المحرمة، فإنه في هذه الحالة لا يملك التغيير باليد، لأن الأمر ليس في سلطانه ولا في قدرته. فإن لم يستطع، الاستطاعة كما قلنا استطاعة بدن واستطاعة شرع، عند ذلك ينتقل إلى الأمر والنهي بلسانه، لأنه لا يقدر عليه بيده. وربما لا يقدر الإنسان على ذلك أيضا في بعض الحالات، مثل أن لا يقدر على التكلم لعدم مناسبة الحال، أو لإعراض أهل المنكر عنه، أو ربما يكون خائفا على نفسه إذا تكلم من ضرر يقع به كضرب أو قتل أو ما أشبه هذا، ففي هذه الحالة ينتقل إلى الإنكار بالقلب، وهي درجة لا ينبغي أن تفارق قلب المؤمن، لأنها إذا فارقت قلب المؤمن دل على أن هذا القلب لا يوجد فيه إيمان بمعروف ولا كراهية لمنكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان. وقال في حديث ابن مسعود: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. القاعدة الثانية في هذا البيت: لا محرم مع اضطرار، بمعنى أن المسلم إذا اضطر إلى تناول الحرام أو فعله فإنه لا حرج عليه، إذ أن الله عز وجل ما حرم المحرمات علينا إلا حماية لنا وصيانة لمصلحتنا وحفظنا عن الشر وعما يؤذينا في أبداننا وأدياننا. أما إذا اضطر المسلم إليه جاز له فعله، لأن الضرورات تبيح المحظورات كما يعبر الفقهاء، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة، وهي المجاعة، فلا إثم عليه إن أكل مما ذكر من المحرمات كالميتة ولحم الخنزير والدم وما أهل لغير الله به. وقال عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن ينبغي أن نعلم أنه لا يؤخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة، يعني لا يتوسع الإنسان في الأكل من الميتة فوق الحاجة، لقوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قالوا: ولا عاد يعني متعدي في أخذه من الحرام. فالضرورة تقدر بقدره، يعني لا تتجاوز حد الضرورة، بل يقف عند ضرورته وحاجته. فإذا أكل من الميتة أكل ما يسد جوعه، لا أن يأكل من الميتة متفكها متلذذا متمتعا، وإنما يأكل منها بقدر ما يبقيه على الحياة ويدفع عنه ضرر الجوع. قال بعد ذلك رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة عظيمة أيضا من قواعد الشرع، بل هي أحد القواعد الخمس الكبرى، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، أي أن اليقين لا يعارض بالشك ولا يزول، بمعنى أن الإنسان إذا تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أو لم يزل، فالأصل بقاؤه، لأنه يقين، واليقين لا يدفع بالشك. دليل هذه القاعدة أن البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بابا لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ثم ذكر حديث عباد بن تميم عن عمه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومثله الحديث الآخر عند مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الحديث أصل في هذه القاعدة، وهو أن المسلم إذا توضأ فوضوءه قد حصل بيقين، فلا ينبغي أن يزيل هذا اليقين بالشك بانتقاض الوضوء. واليقين مأخوذ من يقن الماء، يعني استقر، فاليقين قوي قطعي مستقر ثابت لا ينهدم بمجرد الشكوك والأوهام. والشك كما هو معلوم التردد بين الشيئين، أو التردد المطلق بين شيئين. أما ما هو أقل من اليقين فهو الظن الغالب، وهو أيضا أقوى من الشك. فالظن الغالب ما ترجح لك أحد الطرفين فيه رجوحا غالبا، بحيث أنك تطرح الثاني. أما الظن فهو ترجح أحد الطرفين بإمارة أو إشارة، فالظن الغالب معمول به بالشرع أو في الشرع، بخلاف الظن. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. الحديث في الصحيحين. القاضي قد يحكم بالقضية بالظن الغالب. نعود فنقول: إن اليقين ثابت قطعي جازم، أما الشك فهو مجرد تردد، فلا يمكن أن نقدم الشك على اليقين. ما حصل لك بيقين لا تزله بمجرد الشك فيه، وهذا أمر يقع للناس كثيرا ولا يعرفون فيه الجواب. فإن من الناس من يبتلى بالوسواس، والإنسان إذا اتبع الوسواس ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وزاد معه كلما استرسل معه حتى يصير داء مستعصيا والعياذ بالله. وهذا دليل على نقصان الدين والعقل. الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن فيهم موسوس كما قال أهل العلم كابن القيم وغيره، وذلك أن إيمانهم كان قويا وعلمهم كان قاطعا وعملهم بالشريعة كان ظاهرا. الذي يعمل بإيمان قطعي ويطيع الرحمن ويبني عمله على العلم والإيمان لا يقع في الوسواس. أما إذا ابتدع الإنسان أو خالف كلام رسوله فعند ذلك تسلط عليه أعداؤه من شياطين الإنس والجن. نقول إذا شك الإنسان بعد تيقنه الطهارة أحدث أو لم يحدث، فالأصل أن اليقين لا يزول بالشك، فما دام أنه قد توضأ بيقين فإنه يبقى على وضوئه ولا يجدد الوضوء إلا إذا تيقن الحدث. أما إذا كان الأصل أنه لم يتوضأ فإن عليه أن يتوضأ. إذا شك هل توضأ أو لم يتوضأ فالأصل أنه على غير طهارة فيتوضأ. أما إذا كان توضأ فشك هل انتقضت الطهارة أو لم تنتقض رجع إلى اليقين وهو حصول الطهارة. وهذا الأمر ليس خاصا بالعبادات بل حتى في المعاملات. إذا شك الإنسان هل طلق امرأته أم لم يطلقها فالأصل أنها زوجته وأنه لم يطلقها ويقطع الوسواس بذلك. لكن إذا شك هل تزوجها أو لم يتزوجها فالأصل أنه لم يتزوجها. وهذه القاعدة يعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهي استصحاب للأصل عند عدم الدليل الشرعي. وأخذ العلماء من هذه القاعدة قواعد في الاستدلال، فمن ذلك قالوا أن الإنسان ذمته بريئة من التكليف ومن الحقوق حتى يأتي الدليل على التكليف وعلى انشغال ذمته بشيء. ومما يتفرع عنها أيضا قواعد في الاستدلال كما قلنا الأصل في الألفاظ الحقيقة، فلا يقال إن هذا اللفظ غير المراد حقيقة، لأن الأصل هو بقاء هذا اللفظ على حقيقته وهو اليقين، والانتقال عن اللفظ إلى غير الحقيقة طارئ، فالأصل أن الألفاظ على الحقيقة. ولهذا قال أهل السنة الأصل أن آيات الصفات وأحاديثها باقية على حقيقتها. والأصل أيضا أن الأوامر للوجوب والنواهي للتحريم. والأصل أيضا بقاء النص على عمومه حتى يأتي مخصص. والأصل أن الآية والحديث لا نسخ فيهما حتى نتيقن الناسخ. وهكذا نجد أن لهذه القاعدة فروع كثيرة في الفقه في العبادات والمعاملات إلى العقوبات وغيرها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا بعض الأسئلة.
بعضها يتعلق بما سبق. سؤال يقول: النية السيئة لأكل الطعام يتقوى بها على فعل المعاصي يكون حراما عليه، متى يكون حراما عليه ومتى يبدأ الحرام؟ ذكرنا أن الإنسان إذا نوى التقوي بالمباح على الحرام انقلب المباح في حقه حراما، كإنسان يتقوى بالطعام المباح على فعل الجريمة أو على عدوانه على الناس، فإن هذا يكون في حقه حراما. ولهذا قال أهل العلم أن تمتع الكافر بالطعام والشراب ليس مما يحل له، لأنه يتقوى به على الكفر والمعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فيبين الله عز وجل أن الطيبات في الأصل هي للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن الكفار وأهل الذنوب والمعاصي فإنهم يتقوون بما يأكلون وما يلبسون وما يشربون على الحرام، فكان في حقهم حراما. ومتى نوى الإنسان التقوي بالشيء على فعل الحرام أثم عليه، فإن ندم وتاب رفعت عنه المؤاخذة. سؤال يقول: هل يجوز التدرج بترك المنكر كالتدرج في ترك الدخان السجائر؟ نعم، إذا كان الإنسان لا يقدر على ترك المنكر دفعة واحدة مرة واحدة فلا حرج عليه أن يتركه تدريجيا. إن الله سبحانه وتعالى حرم كثيرا من المحرمات على التدريج، فالخمر حرمت على مراحل ثلاث: حرم أولا كرهت وبغضت للعرب، ثم حرمت في أوقات الصلوات، ثم حرمت في كل وقت. وكذا فرض الفرائض لم يكن دفعة واحدة، فإن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين ثم زيدت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فلم يبدأ عليه الصلاة والسلام بإجبارهم عليها دفعة واحدة، علما بأنهم لا يؤاخذون على تركها إلا بعد البلوغ، لكن هذا كله من التدريج والتدريب والتمرين على فعل الطاعة والعبادة. سؤال يقول: أحد معاني العلي معنى القهر للعباد، فما معنى هذا؟ العلو لله سبحانه وتعالى ثابت بكل معاني، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والصفات. أما علو الذات فنحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى بذاته عال على خلقه مستو على عرشه، كما روى البخاري في صحيحه عن مجاهد وأبي العالية في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: استوى صعد وعلى، أو ارتفع وعلى. فالله عال على عرشه فوق عباده. والمعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذاته عليا، صفاته عالية أعلى من صفات خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله من كل صفة أعلاها. في صفة السمع سمعه أوسع الأسماء، سمعه أوسع الأسماع، وبصره أوسع الأبصار، وعلمه أعلى وأعظم من كل علم، وحياته أكمل من كل حياة، فهو سبحانه وتعالى له العلو في القدر والصفات. والمعنى الثالث له معنى، وهو معنى القهر للعباد، أن الله سبحانه وتعالى قاهر لعباده عالم عليهم، إذا جاء أمره لا يؤخر ولا يمانع ولا يرد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه جل وعلا. إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالله تعالى قد قهر العباد بأمره، فأمره نافذ فيهم، ما أحد يستطيع أن يرده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهو جل وعلا له أيضا معنى القهر ونفوذ الكلمة في عباده، وهذا أحد معاني العالي أو المتعال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
العلامة السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية في البيت 19: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. والأصل في مياهنا الطهارة، هذه قاعدة فقهية عظيمة، وهي أن الأصل في الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى الطهارة. وضرب الناظم أمثلة لذلك فقال: المياه والأرض، وذاك يشمل ما عليها من شجر وحجر ومدر أي طين وتراب، والثياب أيضا وما أشبه ذلك، فجميعها الأصل فيه الطهارة، حتى نتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها. فالأصل في المياه بأنواعها: مياه البرك، الأنهار، مياه العيون، البحار، الأصل فيها الطهارة. كذلك الأرض وما عليها من جميع المخلوقات من شجر وحجر وتراب وطين، الأصل فيها الطهارة. الأصل في الثياب أيضا فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة، حتى نعلم أنه قد طرأت عليها النجاسة، فعند ذلك نجتنبها. ولهذا فالإنسان إذا أراد أن يصلي على أرض ما الأصل فيها الطهارة، لا ينبغي له إذا أراد أن يصلي أن يقول لأهل هذه الأرض: هل هذه طاهرة أم غير طاهرة؟ لأن هذا من الوسوسة والتعمق المنهي عنه، وهذا يخالف الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. كذلك لو أراد أن يتوضأ من ماء في البرية أو في البيوت، الأصل فيه أنه طاهر. لو أراد أن يستعمل حجرا في الاستجمار الذي هو التطهر بالاستنجاء بالأحجار، فالأصل فيه أنه طاهر. لو أراد أن يستخدم خشبا لجلوس عليه أو لصنع شيء يركبه، الأصل فيه أنه طاهر. الأصل في المخلوقات التي على الأرض من المعادن وغيرها، الأصل فيها الطهارة، حتى نتيقن أنه قد طرأت عليها النجاسة وغيرت هذا الأصل ونقلته إلى النجاسة. الدليل على هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فهو سبحانه وتعالى لا يمتن على عباده إلا بالنعم، وقد امتن على عباده في هذه الآية بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، فهذا دليل على جواز الانتفاع بما خلق الله تبارك وتعالى لنا على الأرض من أنواع المخلوقات. وأما الأمور التي ورد الشرع بنجاستها فتجتنب، وهي أمور قليلة إذا ما قورنت بالمباح الطاهر الذي خلقه الله تعالى لانتفاع الإنسان. قال بعد ذلك: والأصل في الإبضاع، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الإبضاع والمضاضعة هو الجماع، فالأصل فيه التحريم، الأصل في وطء النساء التحريم، يعني الأصل في النساء الحرمة، أن كل النساء الأصل فيهن أنهن عليك حرام، إلا ما أبيحت للإنسان بالعقد الصحيح الشرعي، كما قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، الحديث الذي رواه مسلم، يعني أن زوجها استحل فرجها بالعقد المعقود باسم الله سبحانه وتعالى، فبهذا العقد استحل هذه المرأة بكلمات الله تعالى التي في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه المحرمات من النساء، فقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى أن قال عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فالأصل في الإبضاع التحريم، ويصح أن يقال الأصل في الأبضاع بفتح الهمز، والأبضاع يعني الفروج، الأصل فيها أيضا التحريم. الأصل في الأبضاع واللحوم، كذلك اللحوم الأصل فيها التحريم، اللحم الأصل فيه أنه حرام عليك حتى تتيقن أنه مما أحل الله لك تبارك وتعالى من المطعومات، وتتأكد أنها قد ذكيت الزكاة الشرعية. فالأصل في اللحوم التحريم، إلا إذا علمنا تحقق شروط الزكاة الشرعية وكونها ذبحت ذبحا شرعيا قطعت فيه أوداجها وذكر اسم الله تعالى عليها، ولم تكن مما أهل لغير الله به، أو لم تكن مما حرم الله علينا من الخنزير وما أشبهه من الحيوانات. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح وحاضر، قدم الحاضر، مثل لو أن رجلا ذكى شاة ثم تبين له أن آلة التذكية، آلة الذبح كالسكين، تبين له أنها مسمومة، فلا يدري هل ماتت بالذكاة أو بالسم، فإنها تحرم عليه. ومثل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف: إذا رماه الإنسان ثم وقع في الماء فلا يدري أمات بالسهم أو قتله الماء، كما في حديث علي بن حاتم في البخاري وغيره، يعني هو لما رمى الصيد بالسهم سقط الصيد في الماء، فلا يدري هل مات برميته أو مات خنقا بالماء. كذا لو رمى صيدا ثم وطأها أو وطأه برجله مثل ضرب حمامة، ثم بعد ذلك اثناء البحث عليها داسها بقدمه لكونها مثلا تحت الشجر ولم يرها، فهو لا يدري هل ماتت بالرمية أم ماتت بوطئه، فهذه لا تحل. فالأصل أيضا في اللحوم الحرمة حتى نتيقن الحل. كذلك الأصل في النفوس، الأصل في النفوس أنها معصومة الدم، معصومة العرض، معصومة المال، فلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث كما جاء في الحديث الصحيح. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والحديث الصحيحين. فلا تباح النفوس إذن إلا بحق، تباح بكفر المسلم وردته وبوقوعه في الزنا بعد إحصانه بعد زواجه، وبأيضا بقتله لنفس معصومة، فلا يجوز أن يقتل مسلم إلا بهذه الذنوب وأمثالها. وكذا المعاهد الذمي، الأصل أنه محفوظ الدم، فلا يباح دمه إلا إذا نقض العهد، مثل أن يتجسس على المسلمين أو أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يشتم الإسلام والمسلمين أو يزني بمسلمة أو ما أشبه ذلك من جرائم تبيح قتله وإتلافه. أيضا إذا جرى الإنسان على غيره جناية مثل أن يجني جان على آخر معصوم فيقطع مثلا إصبعه، فإننا لا نستبيح من هذا إلا أن نقطع إصبعه كما قطع إصبع أخيه، فلا نزيد في القصاص، أن يقطع إصبعه فنقطع منه إصبعين، هذا زيادة وتعدي على حرمة المسلم. أيضا لو أنه سرق من أخيه المسلم المعصوم المال فإننا نقطع يده فقط ولا نقتله، لأن الذي صنعه جناية توجب قطع يده فقط ولا توجب قطع يديه مثلا، أو لا توجب قتله لأنه معصوم الدم ومعصوم النفس، فالعقوبة تكون بقدر الجناية. ماله كذلك معصوم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالبيع يكون عن تراض كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. وأما ما أخذ غصبا أو أخذ سرقة أو أخذ نهبا أو اختلاسا فكل ذلك مما حرمه الله تعالى. لكن لو أن إنسانا استدان من آخر مالا ثم ماطل بالسداد وهو قادر على أن يسد الدين لكنه ماطل وظلم، فإننا يجوز لنا أن نأخذ من ماله بقدر ما أخذ كما قال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد يعني الغني، ليه يعني مماطلته، وقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. فإذا يجوز لنا أن نأخذ من ماله بقدر ما ظلم، ولا نزيد، إذا كان قد أخذ من زيد 100 دينار لا نزيد على 100 فنجعلها 200، لأن 100 الثانية لا تحل، الأولى تحل لنا والثانية لا تحل. كذلك لو كانت عليه نفقات لأقارب وماطل بنفقة أقاربه الذين تجب عليه النفقة لهم فإنه يؤخذ منه نفقته. لو كان عنده بهائم وامتنع عن الإنفاق عليها فإنه يؤخذ من ماله بقدر ما يكفي بهائمه. لو نزل به ضيف فإنه يحل له أن يأخذ من ماله بقدر ضيافته إذا امتنع من أن يدفع إليه قراء. هذا كله مما جاء به الشرع، لأن لهذا الضيف حق واجب في مال هذا المضيف، فإذا امتنع يؤخذ من ماله بقدر ما يجب عليه من الحق. إذن خلاصة هذا أو هذين البيتين أن الأصل في الأبضاع النساء الأصل فيهن الحرمة، الأصل في اللحوم أنها محرمة، الأصل في الأنفس والأموال أنها معصومة وأنها محرمة حتى يجيء الحل. قال فافهم هداك الله ما يمل، يعني افهم هداك الله ما يملى عليك من العلم والقواعد. قال رحمه الله والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذان أصلان ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد ذكرهما في كتبه، وأنهما من الأصول أحمد مذهبه، ألا وهما أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد الشرع بتحريمه، بخلاف العبادات فهي بالعكس الأصل فيها التحريم حتى يجيء الشرع بها، فكل عبادة يحرم التعبد فيها لله تبارك وتعالى أو التعبد بها لله عز وجل سوى ما جاء في شرعنا مذكور. فلا يحل للعبد أن يعبد الله عز وجل بما يهوى ويشتهي، لأنه سيكون عابدا لهوى ليس عابدا لمولاه، بل العابد للمولى هو الذي يعبد الله تعالى بما شرع وبين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الركنين اللذين ذكرهما الله تعالى في كتابه وشرط قبول الأعمال بهما. قال عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرط الأول إخلاص العبادة أن تكون لوجه الله تعالى، والشرط الثاني المتابعة، فلا بد من توفر هذين الشرطين في كل عبادة لتقبل. فلا يكون العمل صالحا إذن إلا إذا شهد له الشرع بذلك، ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه، الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فالعمل الصالح ما وردت مشروعيته في الكتاب والسنة، وما ليس كذلك فليس من الأعمال الصالحة ولا يجوز لنا أن نتعبد الله تعالى به. ولا يكفي حسن النية والإخلاص وحب الله تعالى ورسوله والاندفاع والحماس، هذا كله لا يكفي لقبول العمل. كم من مريد للخير لم يبلغه، كما قال الحبر ابن مسعود رضي الله عنه، كم إنسان كم من إنسان يريد الخير لكنه لم يصل للخير. لماذا؟ لأنه لم يسلك الطريق الشرعي، ولهذا فهو في أحسن أحواله أن يكون معذورا بجهله، هذا إذا لم يكن آثما بفعله، لأنه وقع في مخالفة الشرع والابتداع، والمبتدع كما هو معلوم مأزور غير مأجور. فلا يجوز للعبد إذن أن يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، ولا يجوز له أن يخترع عبادة أو قربة إلى الله عز وجل إلا إذا كان الله تعالى قد أمر بها في كتابه أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العادات وهي ما اعتاده الناس في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم وكلامهم وتصرفاتهم وبيوتهم ومراكبهم، فلا يحرم منها شيء إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إما أن ينص الله تعالى أو رسوله على الأمر المحرم، أو أن تدخل في عموم نص صحيح، أو تدخل في قياس صحيح. إذا كانت العادة مخالفة للكتاب أو مخالفة للسنة فإننا نقضي بتحريمها ونقول أن هذه عادة محرمة. لماذا؟ لأنها تخالف كتاب الله أو تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة تخالف مخالفة تصل إلى التحريم، مثل أن عند بعض الناس أنه جرت العادة أن الرجل يصافح المرأة الأجنبية التي هي ليست من محارمه، فنقول إن هذه عادة تخالف الشرع ويحرم على الإنسان أن يفعلها على الرجل والمرأة. هناك عادات تخالف السنة، تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عادة بعض الناس أن الرجل إذا خطب امرأة لا ينظر إليها ولا تنظر إليه، هذه عادة تخالف السنة، تخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الوارد في الأحاديث الصحيحة التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينظر الرجل إلى من يخطب من النساء، وقال ذلك أحرى أن يؤدم بينكما أو أدعى إلى نكاحها وزواجها. فالعادات إذا لم تخالف الكتاب والسنة فالأصل فيها الإباحة، والدليل الذي استدل به الإمام أحمد، وهذا الدليل الذي ذكرناه قبل قليل هو قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل أن هذه المخلوقات من المطعومات والمشروبات والملبوسات والنباتات والحيوانات وما يتخذ منها من الملابس من الشعر والقطن والكتان والصوف والحرير، كل ذلك الأصل فيه الإباحة حتى يجيء دليل التحريم. فخلق الله تعالى لنا ما في الأرض جميعا وأباح لنا الانتفاع به، وقال عز وجل والأرض وضعها للأنام، أي وضعها لانتفاع الأنام وهم الناس. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحري من أجل مسألته، والحديث الصحيحين. هذا دليل على أن الأصل الذي عليه أهل الإسلام من العادات والمعاملات الأصل فيها الحل حتى يجيء دليل التحريم فيبقى لهم ما أبقاه النص. الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل قليل قد خص من ذلك بعض الأشياء التي لا نفع فيها للإنسان بل فيها مضرة، وسماها سبحانه وتعالى بالخبائث لما فيها من الضرر على العباد في معاشهم وفي معادهم في دينهم ودنياهم، وما سوى ذلك يبقى مباحا بموجب الآية. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائر الأمور كالمقاصد يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد واجبا كانت الوسيلة إليه واجبة، فالمأمور به إذا كان لا يتم إلا بشيء آخر فهو مأمور به أيضا، إذا كان هذا المأمور به مستحبا فإن الوسيلة إليه تكون مستحبة، فالوسائل تعطى أحكام المقاصد. إذا كان هذا الأمر أيضا منهيا عنه كانت الوسيلة الموصلة إليه منهيا عنها أيضا. مثالها صلاة الجماعة لا تتم إلا بالسعي إلى المساجد، فصار المشي إلى المساجد لأداء الفريضة الواجبة صار واجبا. المساجد أو صلاة الجماعة لا تتم إلا بمسجد، وصلاة الجماعة على الصحيح الراجح من أقوال العلماء أنها واجبة، فما دام أن صلاة الجماعة لا تتم إلا بمسجد فبناء المسجد يكون واجبا. الحج لا يكون إلا بالسفر إلى المشاعر المقدسة، فيكون السفر إلى الحج واجبا. الجهاد في بعض الأحيان لا يتم إلا بالسفر فيكون السفر إليه واجبا. هذه حقوق الله تبارك وتعالى. كذلك القول في الحقوق الواجبة على الإنسان للعباد، الإنفاق على الزوجة والولد حكمه الوجوب، فيكون السعي لتحصيل النفقة الواجبة واجبا، يجب على الإنسان أن يخرج ويسعى ويأتي بالمال الذي هو عليه للزوجة والولد ومن ينفق عليهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من هو مسؤول عن قوتهم طعامهم وشرابهم وملبسهم. فهذه الأمور لا تتم إلا بأمور، فتكون هذه الأمور واجبة. أما الأمور المستحبة المسنونة من الصلوات والصدقات وما أشبه ذلك فالسعي في تحصيلها أيضا مستحب مسنون. الأمور المتعلقة بحقوق العباد المستحبة مثل صلة الأرحام، مثل عيادة المريض، اتباع الجنائز، الذهاب إلى مجالس العلم، مما هو مستحب يكون السعي في تحصيله مستحبا، وقد يصل أحيانا إلى حد الوجوب. تعلم العلم الذي يستطيع به الإنسان أن يعرف دينه وعبادته وحلاله وحرامه هذا يصل الوجوب في كثير من الأحيان. أما المحرم فإن الوسيلة إليه محرمة، وأعظم المحرمات الشرك بالله تعالى، فوسائل الشرك والذرائع الموصلة إلى الشرك محرمة، منها الحلف بغير الله من هذه الذرائع الموصلة للشرك لأنها تدعو إلى تعظيم المحلوف به، منها تعظيم القبور ودعاء الله سبحانه وتعالى عند القبور، ليس دعاء القبور، دعاء أصحاب القبور شرك أكبر والعياذ بالله، لكن نتكلم عن دعاء الله عند القبور، هذه من الوسائل إلى الشرك، لأن الإنسان يعتقد أن هذا المكان أو هذه البقعة مباركة فيدعو الله تعالى عند هذه الوسيلة إلى الشرك، لأن الناس يظنون بعد ذلك أن هذا الرجل المقبور هو سبب استجابة الدعاء. الطواف بالقبور وسيلة إلى الشرك، التبرك بها وسيلة إلى الشرك، ذريعة إلى عبادتها، فكل فعل وكل قول يفضي إلى الشرك يكون محرما لأنه وسيلة إلى محرم. الوسائل إلى المعاصي المحرمة كالزنا وشرب الخمر والسرقة محرمة، النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة وسيلة إلى الفاحشة، الخلوة بها وسيلة إلى الفاحشة، خروج المرأة متعطرة من منزلها وسيلة إلى الفاحشة، كل هذا محرم لأنه من الذرائع التي توصل إلى ما حرم الله تعالى. فالوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة. هذه القاعدة في الحقيقة من أنفع القواعد للإنسان المسلم. إذا أحكم الإنسان هذه القاعدة أمكن أن يعرف أحكام الحلال والحرام فيما يجري له في حياته، لأنه يزن الأمور بهذا الميزان. فإذا كان الأمر يوصل إلى الواجب فهو واجب، إذا كان يوصل إلى المستحب فهو مستحب، إذا كان يوصل إلى الحرام فهو حرام. وبحسب علم الإنسان واتساع فهمه يمكنه أن يفهم هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة كما قال العلماء من أنفع القواعد وأكثرها فائدة للإنسان. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: ولعلها يدخل فيها ربع الدين. قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد الأشياء ثلاثة: مقاصد ووسائل إليها وزوائد. أما المقاصد فكالصلاة والحج والجهاد والصدقة، الوسائل هي الموصلة إليها، الزوائد مثل الرجوع من الصلاة الواجبة إلى البيت، الرجوع من الحج والجهاد إلى الوطن. هذه متممات للعبادة التي قام بها الإنسان تعطى أحكام الوسائل. فالمتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والحج والجهاد وما أشبه ذلك، والرجوع من اتباع الجنازة أو الرجوع من عيادة المريض، فإنه مأجور على رجوعه هذا، لأنه راح ذهب في عبادة، غدا في عبادة وراح في عبادة، وهو من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع في عبادة. وهذا من جود الله تبارك وتعالى وكرمه وفضله أن يأجر الإنسان عليه. والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث أبي بن كعب للرجل الذي قيل له: ألا تشتري حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلماء، وكان من أبعد الناس منزلا عن المسجد، فقال: والله ما أحب أن يكون بيتي قريبا من المسجد، وإني أحتسب خطايا هذه. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه ذلك كله، وقرأ قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، من سورة ياسين. آثارهم يعني في الأرض، أثر الإنسان في الأرض إذا مشى، إن كان في طاعة كتب له، وإن كان في أمر حرام كتب عليه، وإن كان في أمر مكروه ربما يكتب عليه وربما ينقص من حسناته، وقد يكون وسيلة للوقوع في الحرام، فهو ليس إثما على كل حال كما هو معلوم من تعريف المكروه. فالمعنى أن المتممات يؤجر عليها الإنسان كما يؤجر على العبادة، ولا يعطى حكمها مثلا في الوجوب مثل الرجوع من الصلاة، لا نقول إنه واجب، وإنما نقول هو يعني فيه أجر في رجوعه إلى بيته من الصلاة، له بكل خطوة حسنة وأجر، وهو في عبادة من حين خروجه إلى أن يرجع إلى بيته. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والحمد لله رب العالمين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد في البيت الخامس بعد العشرين: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. من رحمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه وتخفيفه على عباده أنه لا يؤاخذهم بالخطأ ولا بالإكراه ولا بالنسيان، كما قال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: نعم، كما ثبت ذلك في رواية الإمام مسلم، أي أن الله سبحانه وتعالى استجاب للمؤمنين هذه الدعوة فقال نعم. وقال أيضا جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالخطأ ليس علينا فيه جناح، والجناح هو الإثم، أما الذي يؤاخذ به الإنسان فهو العمد. وأيضا في قوله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى أن الذي يؤاخذ بالكفر هو الذي يفعل الكفر اختيارا ويشرح صدره بأعمال الكفر وأقواله، وأما من وقع في الكفر بالإكراه فهذا مرفوع عنه الإثم بقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا مستثنى من غضب الله عز وجل ومن عذابه وعقابه. فالخطأ والنسيان والإكراه أسقطه معبودنا الرحمن، والله عز وجل كلف عباده بأوامر ونواهي، فإذا صدر منهم خلل بفعل المأمور أو بفعل المحظور فإن الله سبحانه وتعالى يسامحهم فيه ويعفو عنهم إذا كان من جهة الخطأ والنسيان والإكراه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه من حديث أبي ذر ما يوافق ما تقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهنا مسألة، وهي أن الإنسان لا يؤاخذ إذا فعل شيئا نسيانا أو خطأ أو إكراها، الإثم مرفوع عنه، لكن إذا كان الإنسان قد ترك صلاة واجبة نسيانا ثم ذكرها فعليه أن يقضيها. وقد ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأوامر والنواهي هما ما أمر الله سبحانه وتعالى عبادته بطاعته به، أما المأمور فإنه لا يسقط إذا تركه الإنسان نسيانا أو خطأ، وأما المحظور فإنه يسقط إذا فعله الإنسان نسيانا أو خطأ. فمثلا إنسان نسي فصلى بغير وضوء، فهذا إذا تذكر وجب عليه أن يصلي لأنه ترك مأمورا. صحيح أنه لا إثم عليه لأنه صلى بغير وضوء، إنسان إذا تعمد أن يصلي بغير وضوء هذا كالمستهزئ بالله سبحانه وتعالى، وهذا من أعمال الكفر. لكن إن صلى بغير وضوء نسيانا الإثم مرفوع عنه، لكنه مطالب بأن يصلي مرة أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. أما من صلى وعلى ثوبه نجاسة فهذا قد صلى وقد ارتكب محظورا منهيا عنه، فإن الله تعالى قال: وثيابك فطهر، وقال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ففعل المحظور نسيانا أو جهلا لا يبطل العبادة، فهذا صلاته صحيحة. يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم فقال: ما بالكم؟ خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قدرا، يعني نجاسة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة، لو كانت باطلة لاستأنفها النبي صلى الله عليه وسلم وأعادها. فالناسي والمخطئ رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، وهذا لا نية له. لكن الأحكام الواجبة لا تسقط عن الناس إذا تذكر. وأما من فعل المحظور ناسيا فإنه لا يؤاخذ به. أما المكره فالمكره نوعان، نوع لا يبقى له اختيار ولا قدرة على الامتناع، مثل إنسان حمل ثم ألقي على آخر فمات، فهذا لا فعل له ولا اختيار. لو مات ذلك الرجل فإنه لا يؤمر، هذا الذي ألقي عليه لا يؤمر بدية ولا بكفارة ولا شيء، لأنه ليس له اختيار. أما النوع الثاني من الإكراه فهو الذي يكون له فيه اختيار لكنه يجبر على الفعل، مثل إنسان يجبر على أن يقتل رجلا معصوم الدم، فهذا لا يجوز له أن يحفظ نفسه بقتل غيره، لأنه يكون قد افتدى نفسه بغيره. وذكر ابن رجب أن هذا عليه إجماع أهل العلم المعتد بأقواله. أما الإكراه على الأقوال كأن يكره على قول كلمة الكفر، فقد جاء في سبب نزول الآية السابقة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن عمار لما أكره على قول كلمة الكفر عفى الله تعالى عنه وعمن يقع في مثل حالته من المؤمنين إلى يوم الدين. أما الإتلاف الذي يحصل بالخطأ، لأن الشيخ قد قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل، الإتلاف الذي يحصل بالخطأ والإكراه والنسيان يثبت به البدل. لو أن إنسانا أتلف مال غيره خطأ أو نسيانا فهذا الإتلاف لا يأثم عليه، لكنه يجب عليه ضمانه إذا أتلف نفسا أو أتلف مالا كزرع أو بيت، فإنه يضمن، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد. ولهذا قالوا لو أتلف من لا قصد له وجب الضمان، الصغير لا قصد له، المجنون لا قصد له، لأن كلاهما غير مكلف. وإذا كان كلاهما غير مكلف فهذا لا يأثم إذا فعل الفعل، لكن لا يسقط عنه البدل والضمان. وكذا لو أن ماشية لأحد الناس دخلت على مزرعة في النهار وأتلفت، دخلت على مزرعة رجل في الليل وأتلفت، فإن صاحب المزرعة يعني يثبت له البدل، بدل زرعه. أما إذا أتلفت في النهار فإن على أهل الزروع أن يحفظوا زروعهم بالنهار، هكذا قضى رسول الخلق صلى الله عليه وسلم. ولهذه القاعدة تفصيلات كثيرة ذكرها الفقهاء كابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين وغيره. في البيت الذي يليه قال ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. يشير أو يذكر الشيخ رحمه الله قاعدة فقهية معروفة عند الفقهاء، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هناك أمور تختلف أحكامها إذا كانت تبعا لغيرها عما إذا انفردت، إذا انفردت لها حكم، وإذا كانت تبعا لغيرها كان لها حكم آخر يخالف الحكم الأول. من ذلك ما مثل له الفقهاء بحرمة بيع الغرر. الغرر هو الأمر المجهول غير المعلوم، هذا في المستقل، أما في التبع فإنه يجوز. مثاله أن الإنسان إذا اشترى بيتا فإنه يشتريه دون أن يكشف عن أساسه، عن أساس البيت، لا يحفر حتى ينظر أساس البيت، مع أن الأصل أنه لا تشتري شيء حتى تراه وتنظره لتعلم هل فيه شيء أو ليس فيه شيء. فيشتري البيت في الظاهر ويبقى جزء من البيت غير منظور، غير منظور، لكن هذا الأساس تبع للبيت ليس هو مقصودا بالبيع أصلا، لهذا البيع صحيح لأنه تبع، فلو كان أصلا لم يصح. من ذلك أيضا قالوا أكل الدود مستقذر، مستكره عند النفوس، لكن لو أن إنسانا أكل تمرا فيه دود فهذا جائز، لأنه ليس مقصودا بذاته، وإنما هو كان تبعا للتمر ولم يأكله الإنسان مباشرة. من ذلك أيضا بيع الثمر قبل بدو صلاحه، الأصل فيه عدم الجواز إلا بشروط، منها أن يشتريه بشرط القطع في الحال. وفي حالة أخرى أيضا يجوز، لو أن إنسانا اشترى بستانا فيه نخيل وأعناب وفيه ثمر لم يبدو صلاحها، هو لم يقصد الثمر إنما قصد أصول النخل والأشجار، فثبت لها حكم آخر لأن شراء الأصل جائز، وأما شراء الثمر الذي على الشجر فليس مقصودا بالبيع وإنما هو تبع. وهذا هو معنى هذه القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال رحمه الله بعد ذلك: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا البيت يتحدث عن العرف، والذي يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم العادة محكمة، والصحيح أن بينهما فرقا، وهو أن العادة أعم من العرف. العرف يكون عاما في البلد، بل ربما يكون عاما في البلاد كلها، لكن العادة قد تكون لشخص معين، وقد تكون لعائلة، وقد تكون لبيت، وقد تكون لأصحاب صنعة، فالعادة أعم من جهة الأفراد، فتكون خاصة عند بعض الأفراد، والعرف يكون عاما من جهة الشيوع والانتشار في البلاد. العرف معمول به في الشرع إذا لم يرد في الشرع تحديد لحكم ما أو تفسير لحكم ما بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أمور ذكرت في الشرع وعلقت عليها أحكام ولم تحد بحد واضح، مثالها السفر. السفر جاء في الشرع أن الله تبارك وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لكن لم يذكر الله سبحانه وتعالى حد السفر، لم يقل من قطع مسافة كذا وكذا بالميل فإنه يقصر، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: من سافر يوما فإنه يقصر، وإن صام أقل من يوم فإنه لا يقصر، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا جماعة من أئمة الدعوة في نجد أن السفر من الأشياء التي تحد بالعرف، فما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، وما كان في عرفهم ليس بسفر فهو ليس بسفر. ومن ذلك أيضا ما اختاره شيخ الإسلام أيضا في قضية الحيض، فإن بعض الفقهاء ذكر للحيض أقل سن وأعلى سن، وحده أيضا بعدد من الأيام، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا حد لأوله ولا آخره ولا حد له بعدد الأيام، وإنما ما تراه المرأة من دم الحيض فهو حيض، فإذا وجد الدم وجدت أحكامه، وإذا ارتفع ارتفعت أحكامه. هذا اختياره رحمه الله تعالى. من ذلك أيضا الحرز في السرقة، فالحرز من شروط القطع، لا تقطع اليد إلا إذا كان المسروق من حرز، أما من ترك ماله للناس وأخذوه وسبله فهذا ليس فيه قطع، فالحرز يحفظ المال، فما تعارف عليه الناس أنه حرز فهو حرز، وما كان في عرفهم ليس حرزا فهو ليس بحرز. من ذلك قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، المعروف الذي ذكر في الآية لم يذكر تحديده، لم يقل الله سبحانه وتعالى ليكن كلامك بهذا الحد وبهذه الصورة ونفقتك أيضا بهذا الحد وبهذا العدد، وإنما قال أيضا في النفقة لينفق ذو سعة من سعته. هذا أيضا يرجع فيه إلى حال الإنسان وعرف أهل البلد، فالمعاشرة بالمعروف تكون في كل بلد وفي كل زمن بحسبه، وأيضا ما تعرف عليه الناس ذو الطبقة المتوسطة غير الذي يتعارف عليه الأغنياء، وهذا أمر يرجع فيه إلى العرف أو إلى العادة التي يتعارف عليها الناس. من ذلك أيضا بر الوالدين وصلة الرحم ليس محددا ويرجع فيه إلى الأعراف، فما كان برا وكان إحسانا إلى الوالدين فهو مأمور به، وكل ما كان بضد ذلك فهو منهي عنه. كثيرا ما نسأل كم أصل رحمي في الشهر في الأسبوع، كم يكون ذلك؟ نقول صل رحمك بقدر ما تظن أنك قد وصلتها وأنه قد حصلت بينك وبين أرحامك صلة بالمعروف ومعاملة طيبة أو صلة طيبة، هذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، طبعا بعد استفراغ الوسع. في المعاملات أيضا إذا كان الإنسان أراد أن يبني جدارا أو أن يحمل أغراضا وتعارف أهل السوق على الأجرة فإنه يعطيه الأجرة المتعارف عليها إذا لم يكن قد طلب الزيادة في أول الأمر، ولو طالب بالزيادة بعد ذلك ليس له شيء، فإنه يعطى بقدر ما جرت به العادة. هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة، يعني معمول بها، لكن لا بد أن نعلم أن الأعراف أو العادات التي تخالف الشرع فإننا لا نعتبرها بل نضرب بها عرض الحائط، لأنها خالفت الشرع، وسبق أن ذكرنا شيئا من الكلام على هذه المسألة. قال بعد ذلك رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور قبل آنه يعني قبل أوانه، من استعجل الأمر المحظور قبل أوانه فقد باء بالخسران، لأنه باء بالإثم والذنب مع حرمان الله سبحانه له من ذلك الأمر الذي يريده إما شرعا وإما قدرا. وقد عبر عنه بعض الفقهاء بقولهم: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة، يعني يدخل في ذلك أحكام الدنيا الشرعية وكذلك أحكام الآخرة والعقوبات الأخروية. فمن ذلك من الأحكام الدنيوية أن الوارث لو قتل مورثه استعجالا للميراث قبل أوانه فإنه يمنع من الميراث عقوبة له. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ليس لقاتل ميراث، أو ليس للقاتل ميراث. يعني من ثبت أنه قتل مورثه فإنه لا يعطى شيئا من ميراثه ولو كان عن طريق الخطأ. ولو كان القتل عن طريق الخطأ، لو قال قائل هذا واضح في العمد فكيف يجري في الخطأ؟ فالجواب: لئلا يتخذ ذريعة إلى القتل، فيدبر الإنسان صورة القتل كأنها صورة خطأ وهي في الحقيقة عمد. ولهذا جاءت الشريعة بسد هذا الباب سدا للذريعة، لئلا يتخذ القتل ذريعة إلى الحرام، فليس للقاتل الميراث مطلقا. ومن الأحكام أيضا أن المدبر إذا قتل سيده منع العتق. ومعنى التدبير أن يقول الرجل لعبده: إذا مت فأنت حر. فمن أجل أن يكون حرا يستعجل فيقتل العبد سيده، فإذا ثبت أن القتل أن العبد قتل سيده ولو عن طريق الخطأ فإنه يمنع من العتق. من ذلك ما أجراه عمر والصحابة على من طلق في مرض الموت، من طلق امرأته في مرض موته قصدا لحرمانها من الميراث فإنها تورث ويخالف في قصده. إذا كان قصده أن يمنع امرأته، بعض الناس يريد أن يضار بعض الورثة فيفعل أفعالا يأثم بها، من ذلك مثلا أن يطلق امرأته عند مرض موته لأجل أن يحرمها من الميراث. فالصحابة رضي الله عنهم ورثوا من طلقت في مرض موت، إذا طلق امرأة في مرض ثم مات بعده فإنها تورث منه ولو طال المرض وخرجت من العدة، لأن هذا من باب مخالفته في قصده. أما في الأحكام الأخروية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لكم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث في الصحيحين. وفي الحديث الآخر: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي الحديث أيضا: من شرب الخمر حرمها في الآخرة. أحاديث كلها في الصحيحين. فهذه من الأحكام الأخروية، أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ما لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. وكذلك من لبس الحرير، لأن هذا قد استعجل أشياء محرمة عاقبه الله تبارك وتعالى بحرمانه منها إما في الدنيا وإما في الآخرة. وكما أن المتعجل للشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه، فإنه أيضا من ترك شيئا لله تعالى عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. من ترك شيئا اتقاء الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يعوضه خيرا منه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده، ابن أبي الدنيا في كتاب الورع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا آتاك الله خيرا منه. فمن ترك شيئا لله سبحانه عوضه الله خيرا منها، من ترك معصية تحبها نفسه وتشتهيها وترغب فيها فإن الله عز وجل يعوضه خيرا منها، إيمانا في قلبه وتثبيتا ويقينا، توفيقا في عمل صالح أو علم نافع أو رزق واسع أو قوة في البدن أو رفعة عند الخلق. مثال على ذلك نقول: لو تفكرنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كيف أنه ترك المعصية اتقاء الله تبارك وتعالى في بيت لا يراه فيه أحد إلا الله عز وجل، ولا يمنعه أحد من فعل المعصية، فاتقى الله عز وجل، كيف أن الله عز وجل عوضه الملك الواسع والسلطان والقوة والسعة في الرزق والرفعة عند الخلق. نقول نتفكر: لو أنه وحاشاه فعل تلك الفاحشة، هل كان سيحصل له ما حصل من الملك والرفعة والسلطان والقوة؟ لا شك أن هذا لا يصح ولا يقع. فنقول إن من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله عز وجل خيرا منه. يقول بعد ذلك في البيت 30: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. معنى هذا البيت أن التحريم إذا عاد إلى نفس العمل أو شرطه فإن العمل يحكم بفساده، فالعمل لا بد أن يكون خاليا من الموانع ليقع صحيحا، ولا بد أن تكتمل شروطه أيضا، فإن وجد مانع يمنع من صحة العمل فسدت العبادة. وإذا نقص أيضا شرط من شروط العبادة فسدت العبادة. مثال ذلك الصلاة، الصلاة لها موانع ولها شروط. من موانع الصلاة الأحداث كالحيض والبول والغائط وما أشبه ذلك، فلو صلى المحدث فإن صلاته فاسدة. المرأة الحائض لو صلت فإن صلاتها فاسدة غير صحيحة. للصلاة الشروط أيضا، منها دخول الوقت، فلو صلى الإنسان قبل دخول الوقت كانت صلاته باطلة، من صلى إلى غير القبلة كانت صلاته باطلة، من صلى وهو لم يستتر السترة الواجبة في الصلاة متعمدا بطلت صلاته. إذن هذه الشروط ومراعاة الأحكام لا بد منها لصحة الصلاة، وهذه الأمور عائدة على نفس إلى نفس العمل، إلى الصلاة نفسها. الشروط هنا والموانع عائدة إلى الصلاة نفسها. كذلك لو صام الإنسان في يوم العيد الفطر أو الأضحى فإن صيامه باطل وفاسد، لأنه قد جاء النهي عن صيام العيدين في الصحيحين، والنهي والتحريم عائد إلى نفس العبادة. أما إذا كان النهي والتحريم لا يعودان إلى نفس العبادة ولا إلى شرطها، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس خاتم الذهب للرجال ونهى عن لبس الحرير للرجال، فلو صلى رجل وهو يلبس خاتم الذهب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب ونهى عن لبس الحرير، فلو صلى رجل وهو يلبس خاتم الذهب فإن النهي والتحريم هل يعود إلى العبادة نفسها أو إلى شيء خارج العبادة؟ هذا أمر يرجع إلى خارج العبادة، ولذلك فإن صلاته صحيحة مع إثمه بلبس الذهب. وكذا لو صلى وهو يلبس الحرير فإن صلاته صحيحة مع إثمه بلبس الحرير. وهذه مسألة يعني اختلف فيها العلماء، لكن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وقد خالف في ذلك الظاهرية، ومنهم ابن حزم رحمه الله إذ يقول لو أن الإنسان صلى وهو يلبس الذهب فإن صلاته باطلة، لأنه يصلي وهو يعصي الله، وكيف يجتمع في الرجل معصية وطاعة في آن واحد؟ هكذا يقول رحمه الله. وأيضا الإمام أحمد له قول يشبه ذلك في من صلى في أرض مغصوبة، رجل غصب أرضا ثم صلى فيها، قال الإمام أحمد أن صلاته لا تصح لأنه متلبس في صلاته بغصب الأرض وهذه معصية. لكن الراجح هو ما ذكرناه أن الصلاة صحيحة مع إثمه بفعل هذه المحرمات، لأنها عائدة إلى خارج العبادة، أنها لا تعود إلى شرط العبادة ولا إلى نفس العبادة، وإنما إلى أمر خارج عن العبادة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.